بسم الله الرحمن الرحيم.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
أيها الأحباب، إن الإسلام بعث العزة في أقوام كانوا مستضعفين، كانوا فقراء، فأغناهم الله عز وجل لا بالمال ولكن بهذه العزة، فأعزهم الله عز وجل وقواهم لا بعدد ولا بعد، إنما بالإسلام. هذا الدين يجعل صاحبه في مكانة العلو دائما مهما تقلبت به الحياة. العز لمن كان مع الله عز وجل حتى وإن فارق الأهل وإن فارق الأوطان وإن فارق المال وإن فارق الولد، لأن القلب إذا استروح بالرب فلا ينشغل بغيره.
سؤال استنكار عجيب.
الآن لما تجرأت لما كلاه الأرض الآن يسخرون من فرطنا. كم ضيعنا يا من تدعي محبة رسول الله؟ ليس شعارات، ليس الحب الهراء. حينما أسمع الصحابة رضي الله عنهم أمام هذا الرسول ليعلنوها راية ورسالة لكل قريش، ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا إلا أسرعوا إلى وضوئه وكادوا أن يقتتلوا عليه، فما تمخط النبي مخاطة إلا وابتدروها يمسحون الأزواج والأيدي والبدن. حينما يبصق بصاقة يسرعون إليه ويتمسحون به، هذا إعلان أن الحب وصل إلى المشاهد، أن الحب ليس هنا صورة وليس لهذه القلة أن تفرط في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرادوا أن يشعروه ليعطي هذه الرسالة إلى سادة قريش أن هذا الإسلام أعظم، أوقع في قلوبهم أعظم نعمة هو حب لهذا الدين، لدرجة أن الذي يتمسح بمخاطي وبصاق نبيه لا يفرط فيه أبدا.
لا بد من وقف.
أهون شيء عندنا هو الإسلام. ترى أن الشخص أو الرجل أو المرأة يأكل بدينه بأخس ثمن، كم نفوت من صلوات. هذا الكلام ربما يراه البعض عجيب، والله إننا لنبيع الدين بأتفه وأحقر الأثمان. كم من صلوات فرطناها من أجل تجارة دائرة خاسرة، فالتاجر في متجره يؤذن للصلاة ولا يتحرك. هل عنده عزة؟ والله إن عنده نظامية، بل أساء لدين الله عز وجل أعظم من إساءة الكافر. نرى حينما يسأل ويستهزأ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم من أفاضل من علية، نرى أن غالب الأمة عليها الانهزامية. لماذا؟ هل الخلل في الإسلام؟ هل الخلل في دين الله عز وجل؟ لا والله بل إن هذا الإسلام وهذا الدين يعطي روح العلو دائما وروح العزة دائما. كم من شخص أذل نفسه من أجل قليل من المال، من أجل عمل أو وظيفة، بل ضحى بدينه كله. هذا حال الكثير. العلة أننا ما ذقنا طعم هذا الدين، ما استطعم القلب لذة القرب من الله عز وجل، والله الذي لا إله غيره لو استشعرها ما هانت هذه الأمة لأحد. من حمت من كسرت لأحد على ظهر الأرض؟ أيها المسلمون، نحن في حاجة أن نعتز بدين الله عز وجل كما اعتز به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم بموقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن من أعظم نعم الله عز وجل على خلقه وعلى عباده الأنس به. فإذا بالقلب لا يجد له راحة ولا يشعر بلذة إلا حينما يقترب من الله عز وجل. قال ابن عباس: إن للقلب سجدة، فإذا سجدها لا يقوم منها أبدا. الأنس بالله عز وجل يعطي للعبد عزة، وبهذا العز يعبر به كل بلية ويتخطى كل رزية. فإذا بالقلب عبر المحن وانطلق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ومن ثم جاء الإسلام ليبعث روح العزة في قلب كل مسلم، ولا تكون هذه العزة إلا بالأنس بالله عز وجل والقرب منه. ربنا تبارك وتعالى ينادي على صفوة خلق حينما يعتريهم من البلاء ويقع عليهم من الشدائد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فالعلو دائما لمن كان مع الله عز وجل، حتى وإن رآه من رأى أنه مبتلى. العز لمن كان مع الله عز وجل، حتى وإن فارق الأهل وإن فارق الأوطان وإن فارق المال وإن فارق الولد، لأن القلب إذا استروح بالرب فلا ينشغل بغيره قط. نعمة عظيمة بثها الله عز وجل في روح كل مؤمن. ومن ثم نرى على مدى التاريخ، أي تاريخ الإسلام، نرى عزا وعلوا ورفعة لمن آنس بالله عز وجل ولاذ بجنابه. أما من ابتعد قلبه عن الله فهو يتردى في الهاوية، من هاوية إلى هاوية، ويتخبط خبط عشواء، تراه حائرا، تراه يتقلب يمنة ويسرى، تراه لا يصل إلى شيء، لأن من وجد الله عز وجل فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله عز وجل فقد فقد كل شيء. من منا يتخيل حال بلال حينما أوحى فيه الإسلام وبث فيه روح العزة فهو يعذب، وهانت عليه نفسه في ذات الله عز وجل، فما تنازل لحظة ولا فكر طرفة عين أن يتنازل عما أعطاه الإسلام من هذه القوة، بل هان أيضا على قومه، فأسلموه لأطفال صغار في رقبته حلقة يطوفون به، يعذب، يضرب، يفعل به الأفاعيل، ونفسه علت وهامت عند رب السماوات والأرض. يقولون له التنازل، يقول أحد أحد. ثم من غيره من هؤلاء الذين عذبوا، وهؤلاء الذين لاقوا ما لاقوا، لأنهم وجدوا العز، كل العز مع الله عز وجل، ووجدوا أن الذل، كل الذل لمن حاد عن طريق الله. لا تسل عن حال أقوام لما عرفوا الله عز وجل ما تعثروا، لأن من ذاق طعم القرب لا يفوته هذا أبدا. لما نرى أن قلوبنا تتردد، وأن أحوالنا تتغير، وأن الأمور علينا تتعسر؟ العلة أننا ما ذقنا طعم القرب من الله عز وجل، ومن ثم ما أحسسنا بالعزة يوما ما. الإحساس أنك عزيز بالله عز وجل يرفعك، بل يجعلك تطير فوق السحاب وتسير إلى جنة عرضها السماوات والأرض. العزة التي جعلت بعض الأقوام يرون رائحة الجنة قبل أن يدخلوها. أنس بن النضر في يوم أحد، في يوم عصيب سيقتل بعد لحظات، يقول: واها لريح الجنة، إني لأجد رائحة الجنة دون أحد. مزق أشلاء، وكان هذا له من عذيب القول والفعل. بل ترى العجب العجاب، ترى حرام ابن ملحان حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وكان هو فيهم، وكانت تسمى بسرية القراء، فغدر القوم بهم، وجاء رجل اسمه جبار فطعنه من الخلف بحربته فخرجت من بين ثدييه، فإذا بالدم يتدفق من أمامه ويراه ويقول: فزت ورب الكعبة. إن أهل الآخرة لهم حياة، وأهل الدنيا لهم حياة، وشتان بين الفريقين وبين الطريقين، وبين صاحب هذا الهدي وبين صاحب هذا الهدي. إن من تعلق بالآخرة لا يعطله عنها شيء، وإن من تعلق بالدنيا تراه مشتت، ولن ينال منها إلا ما قدر له، ثم آخرته إلى الخراب والبوار والندم. أيها الأحباب، إن الإسلام بعث العزة في أقوام كانوا فقراء فأغناهم الله عز وجل لا بالمال ولكن بهذه العزة. إن الإسلام بعث لأقوام كانوا مستضعفين فأعزهم الله عز وجل وقواهم، لا بعدد ولا بعد، إنما بالإسلام. ربعي بن عامر ذلكم الأعرابي البدوي رث الثياب مقطع النعال وربما بلا نعال، حينما أرسل إلى رستم فأراد أن يظهر لهم عزة الإسلام، وله مواقف عجيبة. لما أرادوا أن يدخلوه نظر إلى فرش وضعت حتى يهاب ويخاف أمر الأمير أو أمر القائد، ومعه حربة، فكان ينكتها في الأرض ويمزق لهم هذه السيور وهذه الطرق التي يسير عليها. عابوا عليه هذا، فقال أنتم الذين أرسلتم إلي، وما زال به الأمر حتى دخل. وضعوا له بابا منخفض حتى يركع للقائد للأمير، فدخل من الخلف بإسته حتى لا يركع إلا لله. نفوس كانت أبية، كانوا يتكلمون بالإسلام ويعيشون بالإسلام، وهذا الإسلام هو الذي أعلاهم وهو الذي رفع قدرهم. سأله رستم عن منهجه، ما الذي جاء بكم؟ لما أتيتم وأنتم أعراب بدو لا تعرفون إلا طعمة أو كسوة؟ طعمة تواري جوعة أو كسوة تواري سوى؟ فما الذي جاء بكم إلى أعظم دولة على ظهر الأرض؟ فإذا بربعي الأعرابي البدوي يقول جئنا أو ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا الدين يجعل صاحبه عزيزا، يجعل صاحبه في مكانة علو دائما مهما تقلبت به الحياة. من المواقف التي يشعر بها المسلم مواقف الفخار، ومواقف الفخار كثيرة. كم من موقف فخر أعلى الله به شأن هذه الأمة. في يوم الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 أعوام، أراد العمرة قاصدا إلى بيت الله الحرام، فبلغ هذا قريش فحيل بينه وبين الوصول. ثم كان من شأن هذا الأمر أن عقدوا تفاوض بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل التفاوض إلى أن أرسلوا رجلا وكان ذكيا فطنا وكان من علية القوم، هو عروة ابن مسعود الثقفي. فلما جاء وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كانوا كبار ولكنهم في جاهلية، فلما نظر وجد قلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرق في القول شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمقهم ثم يقول يا محمد أرى أنك قد جمعت أوباش القوم الذين هم من حقارة القوم وقلتهم ومن سفلتهم ومن ضعاف القوم، أرى أنك قد جمعت أوباش القوم وإنهم خليقي أن يفروا عنك. انظر وتأمل ماذا قال أبو بكر وكان على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلمة عجيبة ما قالها من قبل أو من بعد توحي بسباب عظيم له، ثم قال أنحن نفر عنه؟ أنحن نفر عنه؟ رأى وتأمل عروة العزة التي ابتعثها الله عز وجل في هؤلاء، رأى كلما أراد أن يعبث بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة القوم إذا لاطفوا آخر عبثوا بلحيته علامة على المناطفة، فكلما مد يده ضربها آخر، كان على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغيرة بن شعبة. فلما أكثر من هذا قال: يا محمد من هذا؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. وكان للمغيرة قصة خلاصتها أنه قتل 10 من ثقيف، والذي تحمل الديات كاملة هو عم هذا عروة بن مسعود الثقفي. فقال: أي غدر، ما زلت في غدرتك إلى البارحة. نظر وتأمل فرأى هؤلاء الأصحاب ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا إلا أسرعوا إلى وضوئه وكادوا أن يقتتلوا عليه، بل ما تنخم بنخامة ولا تمخط بمخاطة، أرادوا أن يشعروه ليعطي هذه الرسالة إلى سادة قريش أن هذا الإسلام أعطاهم عزة، أوقع في قلوبهم أعظم نعمة هو حب لهذا الدين، لدرجة أن الذي يتمسح بمخاط وبصاق نبيه لا يفرط فيه أبدا. فعاد عروة إلى قومي قال: يا قومي، لقد طفت على ملوك الأرض، على ملوك فارس والروم والحبشة، ما رأيت رجلا يعظمه أصحابه كأصحاب محمد. هو هذا الإسلام، هو هذا الدين الذي بعث في قلوب هؤلاء عزة وعلو ورفع. فما بالنا نرى أن الدنيا قد استدارت وأن أمة الإسلام صارت شر أمة، بل نرى أن الذل هو السمة عند الغالب، ونرى أن الانهزامية هي الأصل. لماذا؟ هل الخلل في الإسلام؟ هل الخلل في دين الله عز وجل؟ لا والله، بل إن هذا الإسلام وهذا الدين يعطي روح العلو دائما وروح العزة دائما. نرى أننا إذا خرجنا إلى بلاد الكفر، وهذا حال الغالب، نقتدي بهديهم ونتأسى بسننهم، وربما قلدناهم بالصغير أو في الصغير والكبير، بل ترى هذا الفرخ الذي خرج إلى بلادهم يعود وقد انتفش ريشه وعلى بصوته وخيله ورجله أنه عاد من بلاد الكفر، ومعه العار والشنار. ماذا قدم؟ لا شيء. وهم إذا أتوا إلى بلادنا لا يتشبهون بنا، لأنهم يروا أننا أذل أم، ويروا أننا أحقر أم، لأن الذلة والصغار علينا ظاهرة، بل نظهرها علانية. أهون شيء عندنا هو الإسلام. ترى أن الشخص أو الرجل أو المرأة يأكل بدينه بأخص ثمن. كم نفوت من صلوات؟ هذا الكلام ربما يراه البعض عجيبا، والله إننا لنبيع الدين بأتفه وأحقر الأثمان. كم من صلوات فرطناها من أجل تجارة بائرة خاسرة. ترى التاجر في متجره يؤذن للصلاة ولا يتحرك، هذا عنده عزة؟ لا والله، إن عنده نظامية، بل أساء لدين الله عز وجل أعظم من إساءة الكافر. نرى حينما يسخر ويستهزأ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ من أفاضل، من عليا. نرى أن غالب الأمة علىها الانهزامية، كنت في خطبة جمعة، وفي آخر الخطبة دعوت الله عز وجل بنصر المسلمين وبالهزيمة والخسران للكافرين، لليهود والنصارى، رأس الكفر على مدى الأزمان. فإذا برجل بعد انتهاء الخطبة ممن يسبق اسمه لفظ أو حرف الدال، فقال: إني أعمل دكتور في الجامعة وإني أعترض عليك في هذا. في ماذا؟ قال: أن تدعو على اليهود والنصارى. سبحان ربي، أصار الدعاء على الكفار والمشركين، على شرار الخلق مما يستهجن ويستنكر. هذه انهزامية، هذه ذلة. كان الأول يشعر بهذا الدين عز وعلو، ينشره في كل بقاع الأرض. صرنا نذهب إلى بلاد الكفر ونأتي من بلاد الكفر ونتحدث عن بلاد الكفر كأن البعض دخل الجنة وعاد من الجنة إلى الدنيا فيصف حال الجنة. هذا حال الكثير. كم من شخص أذل نفسه من أجل قليل من المال، كم من شخص أذل نفسه من أجل عمل أو وظيفة، بل ضحى بدينه كله. العلة أننا ما ذقنا طعم هذا الدين، ما استطعم القلب لذة القرب من الله عز وجل، ووالله الذي لا إله غيره لو استشعرها ما هانت هذه الأمة لأحد قط. من حمت، من كسرت لأحد على ظهر الأرض. الآن لما تجرأ الكفار على المسلمين؟ والله إني لو أحب أن أتكلم في هذا، لأن الذلة والصغار لنا وعلينا نحن. لما كلاب الأرض الآن يسخرون من الإسلام، بل ويستهزئون من الرأس، من نبينا صلى الله عليه وسلم، بأيدينا. كم فرطنا، كم ضيعنا. يا من تدعي محبة رسول الله، كم تقيم من سنن. ليس الحب الدعاء، ليس شعارات، ليس أناشيد، ليس الحب أن تظهر الفعل. حينما أسرع الصحابة رضي الله عنهم أمام هذا الرسول ليعلنوها راية ورسالة لكل قريش، أسرعوا، فما تمخط النبي مخاطة إلا وابتدروها يمسحون بها الوجه والأيدي والبدن. هذا علامة الحب. حينما يبصق بصاقة يسرعون إليه ويتمسحون بها. هذا إعلان أن الحب وصل إلى المشاش، أن الحب ليس هنا صورة، وليس لهذه القلة أن تفرط في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كانوا قدوة في الاتباع والتأسي على الأبد. أيها الحبيب، موقف عز هذا الرجل الذي شهد هذا المنظر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعني عروة بن مسعود ومن تبعه سهيل بن عمرو، وكانوا سادات قريش الرؤوس، وقفوا على باب عمر يوما فاستبطأهم عمر أو هم استبطأوا عمر، وقفوا على الباب من الصباح حتى قائم الظهيرة، وهم وقوف ينتظرون أن يعطيهم عمر ما قدر وقنن لهم من قسم من المال. بينما هم وقوف إذ جاء بعض العبيد والموالي ممن أعزهم الإسلام بالإسلام، جاء عمار وبلال وصهيب وخباب، فما وقفوا لحظة. مشيخة قريش على الباب أمام باب عمر، قالوا افسحوا لهؤلاء، فدخلوا جميعا. ثار أبو سفيان قال انظروا لهذا الرجل إلى عمر يذل مشيخة قريش ويدخل العبيد والموالي. هنا تكلم هذا العاقل الذي فاوض عن قريش النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، فقال يا قوم ارجعوا لأنفسكم، الخلل عندنا لا عند عمر، ارجعوا لأنفسكم فإننا وهؤلاء أي العبيد والموالي هؤلاء، فإننا وهؤلاء دعينا أي إلى الإسلام فأسرعوا وأبطأنا. الخلل عندنا، فأسرعوا وأبطأنا، ووالله الذي لا إله غيره إن الذي ينتظرهم عند الله عز وجل أعظم وأوفر مما خلف هذا الباب، أي مما ينتظركم عند عمر. ولا أرى لكم، انظروا إلى العز، انظروا إلى العلو، انظروا كيف يصنع الإسلام بالرجل، ولا أرى لكم إلا أن ترحلوا إلى تخوم أو حدود بلاد المسلمين على ثغر من ثغور الإسلام فتقاتلون حتى ترزقوا الشهادة. وفعلوا جميعا. أيها الأحباب، انظروا لحال شبابنا، إن الغرب لبسوا الوسيعة والفسيحة من الثياب لبسنا، إن ضيقوا ضيقنا، إن حلقوا شعورهم حلقنا، إن تركوها تركنا، بل ربما وصلنا بالانهزام في بلادنا وربما في بلدنا أن بعض أصحاب المحلات من الانهزاميين من المنتكسين المنكسرين يسمي ويطلق على لافتة المحل بلغات أجنبية ظنا منه أن هذا تقدم. لا والله، إن هذا لهو العفن، وإن هذا لهو الانتكاس. العز أن تشعر أنك بدينك عزيز، ترى الكافر ترى المشرك يعتز بشركه وخبثه وأنت بدينك لا تشعر بعزة، لا تشعر بعلو، لا تشعر برفعة. أيها المسلمون، نحن في حاجة لأن نقيم هذا الإسلام في قلوبنا، نحن في حاجة أن نعتز بدين الله عز وجل كما اعتز به الأول عمر بن الخطاب لما أرسل ليوث الإسلام، أرسل جيوشه إلى فارس إلى الروم لما فتحت فلسطين، فقال الذين يقومون على بيت المقدس إن عندنا علامات ودلالات أن لا نعطي المفتاح أي مفتاح بيت المقدس إلا لرجل هيئته كذا وكذا وكذا. فقال أبو عبيدة هذا أميرنا هذا عمر، فقالوا لن نعطيه إلا إياه حتى ولو قتلنا جميعا بعد الاستسلام. فأرسل أبو عبيدة إلى عمر، فخرج عمر من المدينة إلى بيت المقدس بثياب مرقعة ومعه نعل بالي وذاب يركبها، تارة يركب وتارة يمضي ويسير، حتى وصل والجنود ينتظرونه على أحر من الجمر. فإذا بعمر يرى مخاضة وهم ينتظرونه على الجانب الآخر، فخلع عليه وشمر عن ثوبه وخاض في المخاضة، يسير بتلقائية. ليس العز في الثياب أو المطعم أو المسكن، أو العز أن تكون مسلما، لأن تأكل الدقل التمر الجاف الحرنكش، لأن لا تأكل شيء، لأن تلبس ثيابا ممزقة وأنت مسلم عزيز بدينك أحب إليك من أن تكون مهين ذليل. فقال أبو عبيدة أوه يا أمير المؤمنين، ما أحببت أن يرق القوم على هذا، أنك أمير المؤمنين وتسير وتخلع عليك وتخوض في هذه المخاضة. فهنا تغيظ عمر وقال لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، أنت الذي تقول هذا، إنا كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. حكيم بن حزام كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول كان من أحب الخلق إلي في الجاهلية، كان يحبه جدا، ولكنه أبطأ في إسلامه إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في السوق فرأى حلة، ثوب جميل لملك من ملوك اليمن لذي يزن، فاشتراها ب50 دينارا وقال هذه هدية أقربها وأقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال مشركا هو. فسار إلى المدينة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وقرب إليه الهدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نقبل هدية من مشرك، أما الهدية فلا، ولكن إن شئت فبالثمن. فلما آيس حكيم أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، فصعد بها على المنبر، قال حكيم فما رأيت حل على رجل أبهى منها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأهداها لأسامة بن زيد، ذلكم الأسود ابن زيد بن حارثة. فلما رآها حكيم على أسامة جن جنونه، وقال حلة ذي يزن على أسامة بن زيد، متعجب. فقال له أسامة والله الذي لا إله غيره إني لأفضل من ذي يزن، وأمي أفضل من أمه. تعجب بهذا أيضا حكيم، وأسرع إلى قريش يخبرهم بقول أسامة. هذا العبد كيف بعث فيه الإسلام عزة ورفعة وعلو، فإن الرأس لا تنحني إلا لله عز وجل بشرط إن سجدت بصدق لله. أيها الأحباب، ما أحوجنا إلى أن ننظر في عزتنا، من أين نأخذ هذه العزة؟ أين صلواتنا؟ أين صيامنا؟ أين موضعنا من ذكر الله عز وجل؟ أين استغفارنا؟ أين ذنوبنا؟ أين تقصيرنا؟ قس كم فيك من ذلة، كم فيك من خسيسة تشينك وتذل أنفك في الدنيا والآخرة. فإن أردت العزة فانزع عنك هذه السوءات، اغسل صحيفتك بشيء من الطاعات وبشيء من البر، ولذ بجناب الله عز وجل ينجيك غدا. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن من أعظم المصائب، بل ومن أعظم المحن التي يبتلى بها العبد، أن يشعر أنه منهزم دينيا، بمعنى ألا يرى في نفسه سبيلا إلى طاعة، أو لا يرى لنفسه سبيل أن يترك معصية. بهذا يكون سقط إلى الأبد. ولكن النفس الأبية، النفس التي عرفت الله عز وجل، كلما غابت عن الله طرفة عين، كان قدر طرف العين كعذاب الدنيا بأسرها. لأن من ذاق طعم المحبة وذاق طعم الدنو من الله عز وجل لا يستطيع الفراق أبدا ولو كان بقدر طرفة عين. ولكن من غرق في الذنوب وكبلته الشهوات بأغلال فعجز عن الطاعات، أنى له عزة وهو ذليل وهو منكسر، تراه خائفا وجلا من كل شيء. لماذا؟ لأنه مفرط. نعم قد يقع عليك من البلاء ومن الشدائد والصعاب، ولكن بالعز بالإسلام ترى رأسك عالية. كم مر بالأمة من أزمات، وما أظن أن التاريخ صور مصيبة وكارثة أعظم من كارثة بغداد حينما دخلها التتار، إلا ما كان في زمن بغتنص. يقول ابن الأثير: ترددت في وكان قد عاصر واقعة دخول التتار إلى بغداد، يقول: ترددت كثيرا في أن أكتب في هذه المصيبة وهذه البلية التي مزقت أشلاء الإسلام، حتى دفعني جملة من الأخيار أن أكتب. وكيف أكتب؟ وماذا أكتب؟ أكتب نعي الإسلام؟ ثم ساق مواقع، ثم قال: لقد تحولت بغداد إلى أهرامات من الجمائل، من جماجم الذين قتلوا، حصدوهم حصدا، ما أبقوا امرأة ولا رجل ولا طفل، حتى جمعت الرؤوس أهرامات. هزيمة عظيمة جدا، ولكن ما أثرت في نفوس المسلمين، لأن الهزائم تعوض، وفقد النفوس يعوض، وفقد المال يعوض، كل شيء له عوض إلا الإسلام. إن فقدت الأمم الدين فقدت كل شيء. ومن ثم نرى أن حال الأمة الآن انهزام مطلق. لماذا؟ لأن الدين هامشي، حتى عند الأفاضل وحتى عند الأخيار لو لاح له لائح من الدنيا يعطله عن نوافل لأسرع، بينما كان من سبق لا يعطلهم عن الله شيء ولا يشغلهم عن الله شاغل، حتى ساروا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الأحباب، لقد جاء الإسلام لأرض بادية لا يعرفون شيء ولا يعلمون شيء، هم أحدهم أن يرعى ناقة له أو غنيمات، أن يأكل أكلة أو أن يشرب شربة أو أن يواري سوء، يقتل أحدهم أخاه لأتفه الأسباب، بل ربما بعضهم يعد ابنته خشية زعم العار، بل ربما أحدهم يقتل ولده خشية أن يطعم ما عنده رغيف له فقط، فيقتل الابن حتى لا يشاركه في الرغيف. كان عندهم من التناقضات الشيء العجيب. جاء الإسلام فرفع رؤوسهم عالية، فما كان من رحمة أوسع مما بعثها في قلوبهم ونفوسهم، أحيا بهم أمم. كم من فارس وكم من روم صار منهم علماء للإسلام، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، أيوب بن أبي تميم السختياني، كان رأس الإسلام في زمانه وكان سيد التابعين. يقول: كان بيني وبين الكفر أبي تميم فهداه الله للإسلام فخرجت من صلبه، أعزهم الله عز وجل بهذا الدين فما رأوا عز إلا بهذا، وصار التاريخ يمضي على هذا، على أن الدين هو الأصل. لما وقع في زمن المعتصم، ما وقع؟ امرأة بأرض الشام، وكانت الشام قسيم بين المسلمين وبين الروم، تارة الروم يتدخلون أو يدخلون وتارة يخرجون من الشام. فامرأة كانت بأرض الشام فصفعها نبطي الذين هم من الروم، ولكنه كانوا فيهم هدنة بينه وبين المسلمين. فبلغ ذلك المعتصم، قالت المرأة في السوق: ومعتصما. فوصل الخبر إلى مجلس المعتصم أن امرأة صفعت في أرض الروم فقالت: ومعتصما. فجهز الجيوش وأعد العدة وقال: لبيك يا أمة الله، وأسرع بجيشه. قيل للمعتصم: ستسير في أرض وعرة. قال والله لن أمضي حتى أصل إلى عموري عاصمة الروم. جهز جيش وأسرع حتى عبر الشام ووصل إلى عمورية، زلزل عروشها وكسر وأسقط بابها، ثم دخل فلقنهم درسا ما نسوه إلى الآن. الآن لا ينسون هذا، الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسون ما كان من عز لهذه الأمة. فما هاجوا وما ماجوا إلا بعد أن رأوا هذه الأمة ذليلة منكسرة. ثم أراد المعتصم وقال اجمعوا من الخيل والجمال ما يسحب هذا الباب حتى نضعه علامة في بغداد. وفي هذا يقول القائل السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللاعب. الرشيد بلغه بعد أن ماتت امرأة كانت ملكة على الروم أن ابنها كان شابا وتولى، فشمخ بأنفه وأراد أن يمنع الجزية، فكتب له الرشيد رسالة إلى الكافر ابن الكافرة نكفور، الجواب ما ترى لا ما تسمع، ما عندنا كلام. ثم لقنه درسه وكسره وأجبره على دفع الجزية. فلما عاد إلى الشام وكان البرد شديد والصقيع قد جمد الأرض، فإذا بنكفور قد عاد مرة أخرى ونقض العهد. وصل الخبر إلى الجيش، إلى بعض قواد الجيش، فترددوا هل يخبروا الرشيد أم لا. فهمس أحدهم في أذني يا أمير المؤمنين وصلتنا رسالة أن نكفور نقض العهد وعاد كما كان. فقال الرشيد إلى الخلف إلى نكفور وعاد بالجيش مرة أخرى في ظروف صعبة وكسره. الأمة الآن نعم هي غير مهيئة لهذه البطولات، ولكنها مهيئة لأن تقيم الإسلام ولأن تقيم دين الله. ما الذي يمنعني أن أقيم أمر الله عز وجل في نفسي وعلى بيتي وعلى جيراني، وأدعو إلى الله عز وجل وأبلغ أمر الله تبارك وتعالى بقوة؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. أين أنت من نداء الله عز وجل؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أنا مسؤول وأنت مسؤول، ماذا قدمت لدينك في نفسك فضلا عن غيرك؟ كم فينا من خلل، كم في بيوتنا من فساد، كم فينا من بلايا ورزايا لا نتغير. أيها الحبيب، نحن في حاجة إلى هزة، إلى هزة في القلب، أن ينكسر القلب للرب، أن يستذل العبد لله عز وجل ولا يخشى لومة لائم. وده أقل الابتلاء، أقل أنواع البلاء أن يسخر منك شخص يلومك، لما هذا التزمت، لما هذا لوم، فلا يخشى لا من أعلى ولا من أدنى، حتى ولو كان اللوم قليل لا يتأثر. الرحلة طويلة، بعض السفهاء يظن أن المرحلة تقف عند لذة في الدنيا، يتمتع، يستغرق في شهوات وملذات، ويرتع في حرمات، ويبيت ويصحى في غفلات، ثم ينقضي الأمر. لا، والذي فطر السماوات والأرض. في حديث المحشر وهو طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية القمر ليلة التمام. ثم ذكر حال من في أرض المحشر، ذكر حال اليهود وحال النصارى، كل يتبع من كان يعبده في الدنيا. فيبقى اليهود والنصارى فيقول لهم الله عز وجل بعد أن عبدوا غير الله عز وجل وأطاعوا غيره: ألا تردون؟ فيصرفون إلى النار يحطم بعضها بعضا، ويبقى من هذه الأمة مؤمنوها ومنافقوها. فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي جاء بها، فيقولون: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فارقنا الناس ونحن أحوج ما نكون إليهم. قالوا لنا: اتركوا الالتزام، لا تتعصبوا، لا تتشددوا. قلنا: والله لن ندع أمر الله عز وجل طرفة عين، حتى ولو قطعت الأوصال، ولو سلخ الجلد الإهاب من اللحم، ما تركنا أمر الله عز وجل. رغم أننا فقراء، رغم أننا لا عزة لنا إلا بجانب هؤلاء معهم العز والسلطان والمال، ورغم ذلك فارقناهم لله عز وجل. فيقول لهم الله عز وجل: أنا ربكم، أنا ربكم. تخيل هذا المشهد وأنت في أرض المحشر بعد أن استقام أمرك، وكنت على طاعات وقربات، وتجنبت المعاصي والسيئات، وهانت عليك الدنيا بما فيها، فارقت القريب والبعيد لله عز وجل، زهدت في المال الحرام، ما ارتشيت ولا ولا ولا، بل كنت صابرا على ضيق من العيش حتى خرجت من الدنيا، وما كان بينك وبين الجنة إلا النظر، كل يذهب إما إلى جنة وإما إلى نار. فيأتيك ربك وهو أعلم بحالك، فيسألك عن حالك، فتقول: يا رب، فارقت الناس وأنا أحوج ما أكون إليهم. فعند ذلك يقول لهم: أنا ربكم. فيخر المؤمنون سجدا لله عز وجل. وأما المنافقون فإن أرادوا أن يسجدوا فلا يستطيعون، يتحول الجسم الظهر إلى لوح لا ينثني، ثم يسحبون إلى النار. فكر في مصيرك، إلى متى؟ إلى متى نحن في هذه الذلة؟ إلى متى نحن في هذا الضنك؟ إلى متى نحن في هذا التقصير والتفريط؟ الأخيار يأتون صلاة الفجر أفواههم تفتح كأفواه التمساح مما أثقلهم من كسل ونوم، بينما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في الغزوات وهم يقابلون العدو صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم، هي صلاة الخوف. ونحن في أمن وفي أمان، في رخاء من العيش، في سعادة، في سعة، ما الذي ينقصنا؟ حينما تسمع أن الكفار يتغيظون على دينك، ما الذي يجب أن تفعل؟ مظاهرات، يافتات، لافتات، صياح، كل هذا يعجبهم، يعلمون أن هذه أمة همجية. ولكن إن أقمت أمر الله عز وجل، يغيظ الكافر أن يرى المرأة المسلمة محجبة مغطاة لا يراها أحد قط إلا ذو محرم. هذا هو الإسلام، يرون الرجل المسلم يرونه عفيفا شريفا كريما عليه هيبة الإسلام، عند ذلك هذا هو الانكسار له، هذا هو الذل والصغار لهم. لا الهتافات والصراخات وما يفعله أبناء الإسلام من أشياء لا أصل لها إلا كما يقال التهريج. أيها المسلمون، علينا بالعود، علينا بوقفة مع النفس. نريد أن نكون عندنا عزة، نريد أن نعتز بهذا الدين، أن نستطعم طعم الإسلام، أن تسير على الأرض وأنت تشعر بالفخار أنك عبد لله عز وجل. أسأل الله أن يعزنا بالإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.